إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات وذكرنا أن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة ولا بد أن يكون في إيمانه هذا منضبطا مستقيما فلا بد أن يؤمن بالأسماء والصفات على الجادة الصحيحة المستقيمة على مراد الله تعالى وما بلغه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتجنب في الإيمان بالأسماء والصفات الإلحاد والعياذ بالله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فيجب على كل مسلم أن يتجنب هذا الإلحاد وأن يكون مستقيما متبعا للسنة ومنهج السلف الصالح في هذه القضية العظيمة الخطيرة وذكرنا أن الإلحاد في الأسماء والصفات له أربعة صور يجب على كل مسلم أن يتجنبها وهي التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل فالتحريف هو تغيير المعنى عن الظاهر المتبادر إلى العقل عن الظاهر الذي تعرفه العرب من الكلام إذا سمعت كلاما معينا إذا سمعت كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بلغة العرب. فالنصوص التي جاءت فيها الأسماء والصفات نصوص عربية، ومعاني الأسماء والصفات عربية ظاهرة معقولة لكل من يدري لسان العرب. فالتحريف هو تبديل المعنى وتغييره عن هذا المعنى العربي الظاهر. والتكييف هو السؤال عن كيفية أسماء الله وصفاته، ويدخل فيه التعمق والتكلف في إدراك حقائق الأسماء والصفات، كل ذلك لا يجوز لأحد أن يدخل فيه. والتمثيل هو تمثيل الله تعالى بخلقه، أن يقال إن الله كخلقه، أو إن أسماء الله كأسماء خلقه، أو إن صفاته كصفات خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والتعطيل هو الإنكار، لا يجوز لمسلم أن ينكر شيئا من أسماء الله وصفاته، لا يجوز لمسلم أن يرد شيئا من أسماء الله وصفاته بعد ثبوتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أشياء يجب على كل مسلم أن يبتعد عنها ويتجنبها حتى يكون إيمانه بالأسماء والصفات صحيحا مستقيما. هذا هو الذي ذكرناه إخوة الإسلام. وقبل الخوض في الأمثلة التي يتبين بها هذا الكلام، فهناك أمران نظريان أيضا يجب أن يعرفا في هذه القضية العظيمة. يجب علينا أن نعرف أمرين آخرين عظيمين في هذه القضية العظيمة قبل أن نتكلم على الأمثلة من أسماء الله وصفاته. فالأمر الأول إخوة الإسلام أننا نتكلم على توحيد، نقول توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد كما مر معنا في الربوبية والألوهية هو إفراد. التوحيد إفراد، أن تفرد الله تعالى بشيء. فالتوحيد في الربوبية مثلا كما تحدثنا عنه هو إفراد الله بأفعاله، أن تقول وتؤمن بأنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله. فالتوحيد في الربوبية معناه أن تثبت هذه الأفعال لله وحده لا شريك له. والتوحيد في الألوهية والعبادة كما تحدثنا عنه أيضا هو إفراد الله بالعبادات والتقربات، لا نعبد إلا الله، فلا صلاة إلا لله، ولا صوم إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا دعاء إلا لله، وهكذا. فالإفراد هنا والتوحيد معناه أن توجه العبادة لله وحده لا شريك له. فكذلك إخوة الإسلام في الأسماء والصفات هناك إفراد، هناك إفراد في الأسماء والصفات. ومعناه أن الأسماء والصفات كما عرفنا لها معان وحقائق، فالله تعالى يتسمى بأسماء كذا وكذا، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخره، ويتصف بصفات كذا، بصفة الرحمة والملك والسمع والبصر والقدرة والإرادة إلى آخره. هذه الأسماء والصفات لها معان وحقائق. فمعنى الرحمة معروف، معنى السمع معروف، معنى البصر معروف، معنى العلم معروف. ربنا سبحانه وتعالى
يتصف بهذه الصفات على الحقيقة الكاملة، بمعنى أن علم الله كامل لا نقص فيه، سمع الله كامل لا نقص فيه، بصر الله كامل لا نقص فيه. فالإفراد هنا إخوة الإسلام معناه أن تفرد الله بهذه الحقائق، أن تؤمن أن هذا السمع الكامل، وأن هذا البصر الكامل، وأن هذه الحياة الكاملة، وأن هذا العلم الكامل إلى آخره، أن تؤمن أن هذه الحقائق ليست إلا لله عز وجل. فكما نوهنا وسنعيد التنبيه عليه إن شاء الله، الخلق لهم سمع ولهم بصر ولهم علم ولهم حياة، نحن نسمع ونبصر ونعلم ونحيا، لكن ليس سمعنا ولا بصرنا ولا علمنا ولا حياتنا كسمع الله وبصره وعلمه وحياته. فسمعنا ناقص، وبصرنا ناقص، وحياتنا ناقصة، وعلمنا ناقص، لكن صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه أبدا. فالتوحيد هنا إخوة الإسلام هو الإفراد، أن تفرد الله بهذه الحقائق. فلا يجوز أن تثبت للمخلوق شيئا من هذه الحقائق. وهذا يعود إلى مسألة التمثيل التي تكلمنا عليها، قلنا لا بد أن نتجنب التمثيل في أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء. ما معنى ليس كمثله شيء؟ هل المعنى أن المخلوقين ليس لهم صفات أصلا؟ الجواب لا، لهم صفات، لهم أسماع وأبصار وعلوم وغير ذلك، لكن الذي يختص به الله تعالى هو الكمال، أن صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها ولا عيب أبدا، بخلاف صفات المخلوقين فإنها ناقصة، يدخل عليها النقص ويدخل عليها العيب. فالتوحيد هنا إخوة الإسلام أن تفرد الله بهذه الحقائق، بحقائق الأسماء والصفات. سمع الله تعالى مثلا كما سنتكلم عليه إن شاء الله، سمع شامل يسمع جميع الأصوات جل في علاه، ربنا سبحانه يسمع جميع الأصوات مهما ضعفت ومهما خفتت ومهما اختلطت وتداخلت. هذا السمع إخوة الإسلام ليس لأحد إلا الله، هنا التوحيد، هنا الإفراد. فلو قال أحد إن مخلوقا، إن إنسانا يسمع هذا السمع، من قال إن المخلوق، إن الإنسان يسمع هذا السمع الكامل الشامل، يسمع جميع الأصوات، يسمع الصوت مهما بعد، إذا كنت تناديه في بلد آخر، في بلد أجنبي، فإنه يسمع صوتك وهو هنا، هذا ليس لأحد إلا الله. لا يجوز أن نثبت هذا السمع لغير الله عز وجل. فهذا هو التوحيد إخوة الإسلام في الأسماء والصفات، أن نفرد الله عز وجل بالحقائق الكاملة في الأسماء والصفات. هذا الكمال الذي يتصف به الله عز وجل لا يكون لغيره أبدا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإيمان إخوة الإسلام قول وعمل، اعتقاد وعمل، ليس الإيمان اعتقادا فقط، وهذه مسألة عظيمة، هذا أصل مستقل نعود إليه إن شاء الله ووفق فيما بعد. عندما نقول إخوة الإسلام الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات ليس اعتقادا فقط، ليس المراد أنك تعتقد في قلبك أن الله من أسمائه كذا وكذا ومن صفاته كذا وكذا، تثبت لله سمعا وبصرا وعلما وحياة وإرادة إلى آخره ويقف الأمر عند هذا. الجواب لا، بل إيماننا قول وعمل، اعتقاد وعمل. فهناك أمر عظيم إخوة الإسلام في الإيمان بالأسماء والصفات، وهو العمل بمقتضى الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات كما عرفنا لها معان، إيمانك بهذه المعاني لا بد أن يستتبعه العمل، لا بد أن يستتبعه العبادة، لا بد أن يستتبعه التطبيق والامتثال. ليس الإيمان بالأسماء والصفات اعتقادا فقط. وهذا هو المراد بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لم يرد الله عز وجل منا أن نثبت له الأسماء وفقط، إنما أراد عز وجل أن نعمل بهذا الإثبات، أن نعمل بهذا الاعتقاد. وقد عرفنا أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فعندما تؤمن أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، لا بد أن تعمل بهذه الأسماء، لا بد أن تعمل بهذه المعاني، لا بد أن تتعبد لله وتعمل له وتستقيم على صراطه بهذه الأسماء، بهذه المعاني التي تؤمن بها. وهذا هو المراد أيضا بالإحصاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني ماذا؟ يعني حفظها وفقط، كما نسمع الآن يحفظون الأسماء ويرددونها ويغنونها وينشدونها، وعلى هذا من التحفظات ما ليس مجاله الآن. لكن هل هذا هو المراد؟ الجواب لا. إنما المراد بالإحصاء إخوة الإسلام أن نعمل، أن نجتهد. إذا آمنا بالله تعالى ربا وإلها، إذا آمنا بالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فلا بد أن نعمل بمقتضى ذلك. إذا آمنت مثلا بأن الله تعالى رحمن رحيم، فلا بد أن تعمل بمقتضى هذا الإيمان، لا بد أن تتعبد لله وتتقيه وتعمل له بمقتضى إيمانك بصفة الرحمة لله عز وجل، وباسم الله الرحمن وباسم الله الرحيم. فهذه قضية العمل، العمل بمقتضيات الأسماء والصفات، التدبر في معاني الأسماء والصفات. الأسماء والصفات ليست شيئا جامدا لا معنى له، هذا قول أهل البدع والضلال. الأسماء والصفات لها معان معقولة مفهومة نعرفها ونؤمن بها ونشرحها ونعلمها للناس حتى يعملوا بمقتضاها ويتعبدوا لله عز وجل بها. فهذا هو الأمر الثاني إخوة الإسلام، العمل بمقتضيات الأسماء والصفات. إذا فهمنا ما سبق، إذا فهمنا الإيمان والإثبات والتوحيد والعمل، كل ما تحدثنا عنه بشأن الأسماء والصفات، فعندئذ نتكلم على الأمثلة حتى يتضح الكلام ويفهم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، من أسماء الله تعالى الحي، ومن صفاته الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي من أسماء الله تعالى، وهذا الاسم يشتمل على صفة الحياة لله عز وجل. فهذا مثال إخوة الإسلام نتكلم عليه ونطبق عليه ما سبق من الكلام النظري الذي مر معنا. هذا الاسم إخوة الإسلام ثابت في الكتاب والسنة، وكذلك الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، فنؤمن بهذا الاسم، نؤمن بأن الله هو الحي وأن من أسمائه الحي، نثبت له هذا الاسم ونثبت له صفة الحياة. ماذا بعد ذلك؟ نتدبر إخوة الإسلام في معنى الحياة وفي حقيقة اتصاف الله تعالى بهذه الصفة. الحياة معناها معروف، ضد الموت. الحياة ضد الموت، أمر معروف معقول لا يشتبه فيه أحد. فهذا المعنى نثبته لله عز وجل على أي وجه؟ حياة الله تعالى ليست كحياة غيره من المخلوقين. حياة الله عز وجل ليس فيها نقص، ليس فيها مرض، ليس فيها فتور، ليس فيها عيوب. تأمل في قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا تكلمنا على اسم الله القيوم باختصار، لأن المراد الكلام على اسم الله الحي القيوم، هو الذي يقوم بنفسه ويقيم غيره. القيوم هو الذي يقيم نفسه ويقيم غيره. فالله تعالى لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه. هذا معنى القيوم باختصار. إذا تأملت أخي في الله في الجمع بين اسم الحي واسم القيوم، فإنه يتبين لك وجه الكمال في حياة الله عز وجل. فإن غير الله تعالى، إذا تكلمنا على الأحياء، إذا تكلمنا على البشر، من من البشر في حياته على هذا الكمال، على هذه العظمة، على هذا الجلال والتمام؟ من من البشر في حياته يقيم نفسه لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا نوم ولا مال؟ من من البشر يقيم غيره استقلالا، يقيم غيره بذاته؟ ليس هناك أحد كذلك. فالقيومية لله عز وجل من مظاهر الكمال في حياته سبحانه وتعالى. فحياة الله عز وجل حياة غنى كامل عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى أحد، ولا ينتظر شيئا من أحد، ولا ينتفع بأحد، ولا يتضرر بأحد. هذا ليس إلا لله عز وجل. وماذا أيضا؟ انظر في تمام الآية: لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أخي في الله وتأمل في كمال ربك وجلاله وعظمته. هو في حياته لا ينام، لا تأخذه سنة، والسنة أخف النوم، النعاس اليسير، لا يلحق ربنا سبحانه وتعالى من ذلك شيء. ربنا سبحانه في كمال حياته وقيوميته لا يغفل ولا ينام، ولو لحقه شيء من ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو أن الله تعالى لحقه شيء من ذلك، أصابه شيء من ذلك، لفسد نظام الكون كله. فإن الكون كله يحتاج إلى تدبير الله وقيوميته في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل لحظة. فهذا من كمال الله تعالى في حياته. ثم إذا نظرت في بقية الآية حتى لا نطيل عليكم، فكل ذلك تأكيد لكمال حياة الله عز وجل. لهذا افتتح الله عز وجل هذه الآية، وهي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. لماذا؟ قال العلماء: لأنها اشتملت على الأسماء والصفات، وتضمنت من مظاهر كمال الله تعالى وجلاله وعظمته ومحاسن أسمائه وصفاته ومحاسن مدحه والثناء عليه ما لم يكن في آية أخرى في القرآن. فإذا تدبرت الآية إلى آخرها فكلها تبين كمال حياة الله عز وجل. افتتح الله هذه الآية بلفظ الجلالة، باسمه الأعظم الله، وهو من أسماء الله عز وجل أيضا، من أسماء الله هذا اللفظ العظيم، هذا الاسم الجليل، هو أعظم الأسماء وهو الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات. افتتح الله تعالى الآية بهذا الاسم، ثم ذكر وحدانيته عز وجل، ثم ذكر من أسمائه الأخرى الحي، وجعل كل ما سوى ذلك مبينا لكمال حياته عز وجل. انظر إلى الآية الأخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فربنا سبحانه وتعالى لا يموت، لا يلحقه الفناء، لا يلحقه العدم، كل ما سواه سبحانه وتعالى فجار عليه الفناء والعدم. وإن عاش في هذه الدنيا 1000 سنة، وإن عاش من أول أن يخلق إلى يوم البعث، فلا بد أن يلحقه الموت، لا بد أن يلحقه الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فحياة ربنا سبحانه وتعالى من كمالها وتمامها لا يلحقها العدم والفناء أبدا. فهذا هو التدبر إخوة الإسلام في معاني الأسماء والصفات، هذا هو الفقه والفهم لمعاني الأسماء والصفات. معاني الأسماء والصفات معلومة لنا، معروفة، نتدبرها ونفهمها. نطبق الآن ما سبق، نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف، فلا نقول في حياة الله عز وجل إن معناها شيء آخر بخلاف ما ذكرناه. معنى الحياة معروف، لماذا نقول إن الحياة معناها كذا غير ما ذكرناه؟ وقضية التحريف ستتبين معنا أكثر في صفات أخرى لله عز وجل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعه. من غير تحريف ولا تمثيل، فلا نقول إن حياة الله كحياة الخلق، هذا هو الذي ذكرناه مفصلا. حياة الله تعالى لا نقص فيها، ولا عيب، ولا آفة، ولا مرض، ولا موت، ولا حاجة، ولا عيب، ولا نقص، ولا شيء. حياة الله تعالى كاملة تامة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ليس كمثله شيء. فالخلق لهم حياة، نثبت ذلك، وهذا أمر بدهي، لكن ليست حياتهم كحياة الله تعالى. ومن غير تكييف، لا نقول كيف حياة الله، كيف يحيى الله عز وجل هذه الحياة الكاملة التامة العظيمة، كيف له ذلك؟ سبحان الله، نحن نتكلم عن مخلوق، نتكلم عن إنسان، نتكلم عن شيء من الأشياء المخلوقة، نحن نتكلم عن ربنا وإلهنا. إنه رب إله جل في علاه، لا يمكننا أن نخوض في مثل هذه الأشياء، ولا يمكننا أن نصل إليها. فلا نسأل ولا نفكر ولا نتأمل، كل هذا منهي عنه، لأن الخلق ليس لهم أن يصلوا إلى حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته. فلا نقول كيف يحيى، كيف له مثل هذه الحياة، هذا منهي عنه ولا يجوز ولا سبيل إلى الوصول إليه من الأساس. ومن غير تعطيل، لا نعطل هذا الاسم ولا ننكره ولا نرده، لا نقول الحي ليس من أسماء الله، لا نقول إن الله تعالى لا يتصف بالحياة، هذا ضلال عظيم وكفر بالله عز وجل. من الكفر بالله تعالى إنكار أسمائه وصفاته، لأن في هذا الإنكار إثبات النقص لله عز وجل، ومن أثبت النقص لله تعالى فقد كفر. فهذا هو الذي ذكرناه في الإيمان بالأسماء والصفات مع تجنب الإلحاد. ذكرنا التوحيد والإفراد، أن نفرد الله تعالى بحقائق الأسماء والصفات. ففي صفة الحياة نفرد الله تعالى بهذه الحياة الكاملة التي شرحناها، فالخلق لهم حياة لكن ليست حياتهم كحياة الله عز وجل. فمن أثبت لمخلوق حياة كحياة الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله في أسمائه وصفاته. وآخر شيء العمل. إذا عرفت أن الله تعالى له الحياة من صفاته الحياة ومن أسمائه الحي، هل تقف عند هذا؟ هل تقف عند مجرد إثبات هذا الاسم أو هذه الصفة؟ الجواب لا. تأمل أخي في الله في الآية التي ذكرناها، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماذا في أول الآية؟ وتوكل. التوكل ما هو؟ عمل، عبادة. فهذا هو المراد إخوة الإسلام، ليس المراد أنك تثبت الأسماء والصفات وفقط، وإنما المراد أن تعمل بمقتضى الأسماء والصفات. إذا عرفت أن لك ربا حيا فإن هذا يدفعك أن تعمل له، لأن الرب لو كان معدوما فستعمل لمن؟ ستعمل لمن؟ هل يعمل للمعدوم؟ هل يتعبد لشيء لا وجود له؟ فإذا عرفت أن ربك سبحانه وتعالى حي فإن هذا يدفعك أن تعمل له. إذا أمرك بشيء فعلت، وإذا نهاك عن شيء تركت. إذا عرفت أن لك ربا حيا اتقيته واستقمت على صراطه، فعلت الواجبات وتركت المحرمات والمحظورات. إذا عرفت أن لك ربا حيا تعلقت به وحده وتوكلت عليه وحده، فإن التعلق لا يكون بميت ولا يكون بمعدوم، والتوكل لا يكون على ميت ولا معدوم. فالله تعالى هو الحي، والتوكل عليه لأنه حي ليس بمعدوم ولا مفقود. هذا هو العمل. إذا تدبرت وآمنت في هذه المعاني العظيمة عملت لربك وأحببت وعظمت واتبعت ما بين لك وما أخبرك به. هذا هو العمل إخوة الإسلام. إذا آمنا أن من أسماء الله الحي وأن من صفاته الحياة، عملنا لربنا، توجهنا له، تقربنا له، استقمنا على صراطه. هذا هو الإيمان، هذا هو العمل الذي أراده منا ربنا تبارك وتعالى. هذا مثال نكتفي به إخوة الإسلام في مقامنا هذا، وفيما يلي إن شاء الله تعالى أمثلة أخرى لأسماء وصفات لربنا تبارك وتعالى نتعرف عليها وعلى معانيها وكيف نتعبد لله عز وجل بها. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، إنك ولينا ومولانا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.